لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قوله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا، هذا ما فصلناه الأسبوع الماضي، ومبشرا ونذيرا. التبشير هو الإخبار بما يظهر أثره على البشرة. التبشير هو الإخبار بالشيء الذي يظهر أثره على البشرة، والبشرة هي ظاهر الجلد لأنها تتغير بأول خبر يرد عليها. ثم الغالب أنه يستعمل في السرور مقيدا بالخير المبشر به وغير مقيد أيضا، ولا يستعمل في الغم والشر إلا مقيدا منصوصا على الشر المبشر به. يعني في الخير إما يأتي مقيدا وإما يأتي بدون خير، مقيد يعني التفسير بالخير أو التفسير عند الإطلاق، استعمل أيضا مطلقة بالخير، لكن التفسير بالغم وبالشر لا يأتي إلا مقيدا بالشر المنصوصا عليه، كما قال سبحانه وتعالى: فبشرهم بعذاب أليم. فهنا بين أن التبشير هنا بإيه؟ بشر، فبشرهم بعذاب أليم. يقال بشرته وبشرته بشارة، وبشر يبشر إذا فرح، ووجه بشير إذا كان حسنا بين البشارة بفتح الباء، والبشرى ما يعطاه المبشر، وتباشير الشيء أوله. قال تبارك وتعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. والبشارة كما قلنا الخبر بما يسر، وقد تطلق العرب البشارة على الإخبار بما يسوء كما ذكرنا قوله تعالى: فبشره بعذاب أليم. ومنه قول الشاعر: وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وقالوا الود موعده الحشر. وقال الآخر: يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت له فتلتك من بشيري. فإذا البشارة أو البشارة تطلق على الإخبار بما يسوء، وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. أي نعم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ومبشرا ونذيرا، والإنذار هو الإبلاغ والإعلام، ولا يكاد يكون إلا في تخويف يتسع زمانه للإحتراز. الإنذار لا يكاد يستعمل إلا في تخويف يتسع زمانه للإحتراز والاحتياط عن هذا الشيء الذي يأتيك الإنذار به. فإن لم يتسع زمانه للإحتراز كان إشعارا ولم يكن إنذارا. قال الشاعر: أنذرت عمرا وهو في مهلي قبل الصباح فقد عطى عمرو، وتناذر بنو فلان هذا الأمر إذا خوفه بعضهم بعضا. قال الله تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني بعد هذه الإنذار، فلم يبين هنا ما هذه الحجة التي كانت تكون للناس عليه هذه الحجة في قوله سبحانه وتعالى في سورة طه، قوله: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبلك لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال أيضا في سورة القصص: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال عز وجل: لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لتنذر به وذكرى للمؤمنين، فيعني المقصود أن من وراء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني الإنذار. يعني طبعا هنا في هذه الآية لتنذر به، لتنذر به. هذا إن كان هنا يتعدى إلى مفعولين اثنين، وإن كان المفعولان لم يذكر، لتنذر به، لتنذر به الكافرين عذابا أليما وذكرى للمؤمنين. فهذا الإنذار بينه في قوله عز وجل وتنذر به قوما لدا، وقال أيضا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. أما المفعول الثاني فبينه في قوله أو في مثل قوله تعالى لينذر بأسا شديدا إلا ذنب، وقوله فأنذرتكم نارا تلظى، وقوله إنا أنذرناكم عذابا قريبا. جمع الله تعالى في هذه الآية الكريمة بين الإنذار والذكرى، قال لتنذر بك وذكرى للمؤمنين. فيفهم من ذلك أن الإنذار هنا للكفار، لتنذر به يعني كفار، وذكرى للمؤمنين. فالإنذار للكفار والذكرى للمؤمنين. ويدل لذلك قوله تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وهنا في آية الفتح قال إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فقال في هذه الآية فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا أيضا يشير لقوله تنذر به وذكرى للمؤمنين، فالمؤمنين لهم الذكرى. وقال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لكن جاءت آيات فيها قصر الإنذار على فيها يعني أن الإنذار يكون للكفار ويكون أيضا للمؤمنين، وهذا لا يتنافى مع ما ذكرناه. يعني إن كانت الآيات السابقة استعملت لفظ الذكرى أو التذكير في حق المؤمنين والإنذار للكافرين، لكن لا ينافي ذلك أن الإنذار للكفار، لا ينافي أن كون الإنذار للكفار وذكر المؤمنين أنه قصر الإنذار على المؤمنين دون غيرهم. في آية أخرى يقصر الإنذار فقط على المؤمنين، كما في قوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. لماذا؟ لأنه لما كان الانتفاع بالإنذار مقصورا عليهم صار الإنذار كأنه مقصور عليهم، لأن ما لا نفع فيه كالعدم. أن الكافر إذا أنذر ولم ينتفع بالإنذار فكأنه لم ينذر، هو بلغه، بلغته الحجة وقامت عليه الحجة، لكن لما لم ينتفع بها عمليا وإيمانيا فكأنه فصار مستويا مع من لم ينذر أصلا. ولما كان المؤمن هو الذي ينتفع بالإنذار قدر الإنذار عليه كأنه لم يقر هذا الإنذار غيره. لما كان الانتفاع بالإنذار مقصورا على المؤمنين قال تبارك وتعالى إنما تنذر، إنما كما حق، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إذا خلاصة الكلام أن الإنذار يطلق في القرآن إطلاقين، أحدهما إنذار عام لجميع الناس كما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، وقال عز وجل تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، العالمين مؤمنهم وكافرهم. وقال تبارك فهذا الإنذار العام هو الذي كفر على المؤمنين قصرا إضافيا في قوله إنما تنذر من اتبع الذكر، لأن المؤمنين هم المنتفعون بهذا الإنذار دون غيرهم. استعمال آخر أو إطلاق آخر من الإنذار هو إنذار خاص بالكافرين، لأنهم هم الواقعون فيما أنذروا به من النكال والعذاب، وهو الذي يذكر في القرآن مبينا أنه خاص بالكفار دون المؤمنين، كقوله تعالى لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقال في آية الأعراف لتنذر به وذكرى للمؤمنين. والإنذار في لغة العرب الإعلام المقترن بتهديد، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بعض القراء قرأ ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا، قرأ غيرهم بالتاء على الحفاظ لتؤمنوا بالله ورسوله إلى آخره، لأن المعنى أرسلناه إليكم لتؤمنوا بالله ورسوله. وقال الألوسي رحمه الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، كقوله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. كذلك هذه الآية الخطاب بدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام في قوله يا أيها النبي، إن في قوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالخطاب للنبي عليه السلام، ثم دخل فيه المؤمنون بقوله: لتؤمنوا بالله ورسوله إلى آخره، تماما كقوله عز وجل: يا أيها النبي، ثم قال: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهذا من باب التغليب، غلب فيه المخاطب على الغيب، غلب فيه المخاطب على الغيب، لتؤمنوا بالله ورسوله. ونظيره قوله سبحانه وتعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ثم قال: إن هذا كان لكم جزاء. وقال عز وجل: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. أي نعم. فإذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. والمعنى له وللمؤمنين، له وللمؤمنين. قال القرطبي: وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لاطفه بقوله يا أيها النبي، فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فلا بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس. فاللفظ والمعنى هنا يقصد به النبي وحده، فلذلك ينص على الرسول عليه السلام. أما إذا أراد الخطاب بالمؤمنين قال يا أيها النبي مثلا إذا طلقتم النساء إلى آخره. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام مخاطب بلا شك بالإيمان بالرسالة على سنة الفتاة. يا أيها النبي، قوله تعالى: إنا أرسلناك، يعني يا أيها النبي أو يا أيها الرسول، شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا، أي أنت أيها النبي مكلف بهذا الإيمان، وكذلك المؤمنون مكلفون به. فإذا هو مخاطب بالإيمان بالرسالة كالأمة، وهو كذلك. وقيل الخطاب في أرسلناك للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي لتؤمنوا لأمته، لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا، والتعزير هو النصرة مع التعظيم، التعزير النصرة مع التعظيم. قال تبارك وتعالى: وعزرتموهم، وعزرتموهم، والتعذير ضرب دون الحد، وذلك يرجع الى الاول، فان ذلك تأديب، والتأديب نصرة ما، لكن الاول نصرة بقمع ما يضره عنه، والثاني نصرة بقمعه عما يضره. التأديب اللي هو النصرة مع التعظيم، وهو المطلوب في حق النبي وفي حق الانبياء، فهي نصرة بقمع ما يضره عنه، تنصر بأن تدفع عنه من يضره. أما التعزير الذي هو دون الحد فهو نصرة بقمعه هو عما يضره من المعاصي التي يرتكبها فيعذر من أجلها. فمن قمعته عما يضره فقد نصرته، وتعرفون الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فلما قيل له انصره مظلوما فكيف انصره ظالما؟ قال بأن يعني تكفر وتأخذ على يدي حتى تمنعه من هذا الظلم. هذه نصرة للمؤمنين، واضح. قال ابن كثير: تعذرون، قال ابن عباس: غير واحد تعظموه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه تعظموه. وقال القرطبي: تعذرون أي تعظموا وتفخموا. أيوة. والتعذير التعظيم والتوقير. وقال قتادة: تنصروه وتمنعوا منه، ومنه التعزير في الحد لأنه مانع. قال القطرمي: ألا بترت، ألا بترت ميل بغير سفاهتك تعاذب والموجود ينفعه العذر، ألا بترت ميل بغير سفاهت تعاذب والموجود ينفعه العذر. وقال ابن عباس وعكرمة: تعذرون تقاتلون معه بالسيف. وقال بعض أهل اللغة: تطيعوه. وقال الألوسي: وتعذروه أي تنصروه، كما روي عن جابر بن عبد الله مرفوعا وأخرجه جماعة عن قتادة، والضمير لله عز وجل، ونصرته سبحانه بنصرة دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني بعض العلماء طبعا في قوله تؤمنوا بالله ورسوله، هذه يعني معروف أنها في حق الجميع كما ذكرنا، وتعذروه إما المقصود تعذروا الله سبحانه وتعالى، وإما تعذروا النصورة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تنصرون مع تعظيمه وهذا هو الأقرب، وتوقرون هذا أيضا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما قالوا استبحثوا كفرة مؤمنة فلا جدال لأنها في حق الله سبحانه وتعالى. قوله وتوقرون، فانظر كل هذا في حق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقرون، والوقار هو السكون والحلم. قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم ترجون هنا الرجاء، هنا ما لكم لا ترجون لله وقارا، الرجاء هنا بمعنى الخوف، الرجاء هنا بمعنى الخوف، يعني الرجاء أحيانا يأتي بمعنى الخوف كما في هذه الآية ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني ما لكم لا تخافون لله عظمة وقدرة على أحدكم بالعقوبة. وعن مجاهد والضحاك قال ما لكم لا تبالون لله عظمة. وقيل الوقار الثبات لله عز وجل، ومنه قوله تعالى وقرنا في بيوتكن، أي أثبتنا، ومعناه ما لكم لا تثبتون وحدانية الله تعالى وأنه إلهكم لا إله لكم سواه. وقال ابن كثير ويوفرون من التوفير وهو الاحترام والإذلال والإعظام، وقال القرطبي وتوفروا أي تسودون، وقيل تعظموا، والتوفير التعظيم والترزين أيضا. القرطبي يقول والهاء فيهما للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعذروا وتوفروا، الهاء هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا وقف تام، ثم تبتدئ وتسبحوه بكرة وأصيلا، أي تسبح الله بكرة وأصيلة أي عشية. قول آخر إن الضمائر كلها لله تبارك وتعالى، فيكون معنى وتعذروه وتوقروه أي تثبت له صحة الربوبية وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك، واختار هذا القول القشيري. أي نعم. ومن قوله وتعذروه وتوقروه من ذلك قول بعض في تفسير يعني بعض المفسرين قالوا اي تعذروه وتوقروه يعني تدعوه في الرساله والنبوه لا بالاذن والكنيه. وزعم بعضهم انه يتعين كون الضمير في تعذروه للرسول صلى الله عليه واله وسلم لتوهم أن التعذير لا يكون له سبحانه وتعالى، كما يتعين عند الكل كون الضمير في قوله تعالى وتسبحوه لله عز وجل. أي نعم. تعالى الأحوال كما ترون هناك خلاف بين المفسرين في هذه الضمائر، إنما في هذه المسألة بالذات وتعذروه وتوقروه، فمن قائل إنها للنبي عليه الصلاة والسلام ومن قائل إنها لله عز وجل. أي نعم. وتسبحوه بكرة وأصيلا، وتسبحوه بكرة وأصيلا. السفح هو المر السريع في الماء، السفح المر السريع في الماء، يقال سبح سبحا وسباحة، وأطلق على مر النجوم في الفلك نحو قوله تعالى وكل في فلك يسبحون، وأطلق أيضا لجري الفرس، جري الفرس يطلق عليه السباحة كما في قوله سبحانه وتعالى فالسابحات سبحا، ويطلق على سرعة الذهاب في العمل سباحة كما في قوله تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا. والتسبيح تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، وأصله المر السريع في عبادة الله تعالى، وجعل ذلك في فعل الخير كما جعل الإبعاد في التسبيح، فقيل أبعده الله، وجعل التسبيح عاما في العبادات قولا كان أو فعلا أو نية. قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين، نصب التسبيح هنا الصلاة الصلاة فينا، فلولا أنه كان من المسبحين يعني كان من المصلين. وهذا مما يستعمل يعني التسبيح بمعنى التنقل التنقل. فقد روى الإمام أحمد والنسائي والجماجة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها وصلوها سبحة، وهذا حديث صحيح. فصلوا معه يعني يصلوا الصلاة أولا لوقتها، ثم إذا خرج هؤلاء الأمراء الذين يؤخرون الصلاة سبحة يعني إلووا بها النافلة. فالتسبيح ينطق على صلاة النافلة أو صلاة النافلة ينطق عليها التسبيح، كما في حديث مسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه طويل في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ولم يسبح بينهما شيئا. وفي حديث أظن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لو كنت مسبحا لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يأتي هنا حديث الحديث رواه مسلم عن حفص بن عاصم قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة وجلس وجلسنا معه فحالت منه الكتابة نحو حيث صلى في جهة المكان الذي صلى فيه، فرأى ناسا قياما هم متفرون، فرأى ناسا قياما صلوا معه ثم رأهم قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون يعني ايه يتمثلون. قال لو كنت متممت صلاتي، لو اولى اني كنت يعني ازيد فازيد في الطريق افضل لاتممت صلاتي. يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت ابا بكر رضي الله تعالى عنه فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. اذا في السفر الاقرب الله تعالى اعلم انه يصلي الانسان الفريضه فقط الفريضه فقط، اما التنفل فالاقرب الله تعالى او الارجح انه يصلي ركعتي الفجر والوتر، ويمكن ان يصلي صلاه الضحى الى ثمان ركعات. واضح. ومن من الأجوبة الحسنة العلامة الوسائلين حفظه الله تعالى لما أتاه يعني كنت في هذا المجلس فأتاه رجل كأنه بدوي أو من الأعراف فأتى سائرا هائجا فيصيح ويهاجم الإخوة يعني أخذ التوقف معه الشيخ وقال ما لك وفي مين يزعلك كذا، فقال له قولوا لي ما تفلت في الإيه الصخر لأنه كل كان هذا في منى قالوا لا تتنفل وكيف لا أصلي ينهونني عن الصلاة وعن التنفل. فقال له من قال ذلك؟ من قال لك لا تتنفل؟ ده أنت بك أنك تصلي الوتر من ركعة إلى 11 ركعة، الوتر من ركعة إلى 11 ركعة كل وتر كل وتر. وقال له لك أن تصلي الضحى من ركعتين إلى 8 وتصلي ركعتين الفجر. فإذا الإجابة الحقيقة الشيخ ما خلق المذهب الراجح وهو أنه لا يتنفل في السفر إلا ما ذكرنا، لكنه أقنعه بالعدد الكبير الذي هو أقصى ما يمكن أن يتنفل به يعني في هذه المحاسن الأجوبة. نعم. وروى مسلم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة، يسبح يعني يتنفل، يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوطن عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فيمكن إنسان في السفر أن يتنفل وراكب الراحلة كانت جملا أو سيارة أو طائرة أو قطارا، يمكن أن يتنفل الأمر في النافلة التامة أيضا. وتسبحوه بكرة وأصيلا. إذا قلنا السبح في اللغة هو المر السريع في الماء يعني مثل السباحة، ويطلق على مر النجوم في السماء كما فرق على وكل بفلك يسبحون، ويطلق على جري الفرس السابحة السبحة، ويطلق على سرعة الذهاب في العمل إن لك في النهار سبحا طويلة ويطلق على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وجلاله، ويكون في هذا الحاله كانه ايه المر السريع ايضا في عباده الله تعالى. المر السريع يظهر منه ايه يعني المسارعه الى الطاعات والمنافسه فيها والاجتهاد فيها، وليس المقصود مر السريع ان إيه يعني يجي في الصلاه وايه يعني يصلي صلاه ليس فيها خشوع، لا، المقصود الاسراع الى عباده الله سبحانه وتعالى وسارعه الى مغفره من ربه. وقلنا انه يطلق على العبادات قولا او فعلا او نية، فلولا انه كان من المسبحين يعني المصلين. نعم، وذكرنا انها تطلق على النوافل ايضا. يقول تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، ولا شك ان هذا والله تعالى اعلم يعني تسبيح على الحقيقة من غير ان مسحها، خلافا لمن زعم ان التسبيح يراد به ان من رآه قال سبحان الله، لا، هو تسبيح حقيقي على الحقيقة، لكننا لا نفهم هذا التسبيح. ودليل قوله تبارك وتعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال سبحانه وتعالى أيضا إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، فلو كان معنى التسبيح أن من رآها قال سبحان من خلقه مثلا لما قتل بالعشي والإشراق، لكن لما كان العشي والإشراق يعني كانت الجبال تحافظ مع داود على إيه أذكار الصباح والمساء، للعشي والإشراق كانت تنطق معه وتصبح بذكر الله سبحانه وتعالى آية من آيات الله عز وجل لداود عليه السلام. فربط بالعشي والإشراق يبطل قول من زعم أنه تسبيح يعني أنه يؤول أن من رآها قال سبحان الله، لا، هي كانت تقول سبحان الله وما زالت تقول سبحان الله، وما من شيء خلق الله إلا يسبح الله سبحانه وتعالى. قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ومن فيهن، وسبحان مصدر مثل غفران، فسبحان الله حين تبصون، وقالوا قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. في قوله سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، قال القرطبي في قوله تعالى وتسبحوه وجهان، أحدهما تسبيحه بالتنزيه له سبحانه من كل قبيح، معنى قول سبحان الله يعني أنزه الله عن كل قبيح وأنفي عنه كل نقص. وكثيرا ما يقترن التسبيح بالتحليل، لأنه إذا كان التسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص فإن التحليل أو الحمد هو إثبات كل كمال الله، فهو المستحق للمدح والثناء جل جلاله. فلذلك دائما أو كثيرا ما يقترن التسبيح بسبحان الله وبحمده. الوجه الثاني في قوله وتسبحوه هو فعل الصلاة التي فيها تسبيح بكرة وأصيلة، أي غدوة أو غدوة وعشية. قال الشاعر لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأجلس في أحيائه للأطائل لم أصيل. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، أي اشغلوا ألسنتكم في معظم أحوالكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. قال مجاهد وهذه كلمات يقولهن الطاهر والمحدث والجنب، كل هؤلاء يجوز لهم أن يسبحوا الله سبحانه وتعالى ويذكروا بهذه الأذكار لا إله إلا الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله وهكذا. وقيل وتسبحوه يعني ادعوه، وسبحوه بكرة وأصيلا يعني ادعوه. قال جرير فلا تنس تسبيح الضحى إلا يوسفا دعا ربه فاختاره حين سبح يعني حين دعاه. وقيل المراد صلوا لله بكرة وأصيلا والصلاة تسمى تسبيحا وتسبحوه نعم والأوصال العشايا كما ذكرنا. قال تبارك وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، والآصال هي العشيات العشيات. وتسبحه بكرة وأصيلة كما قلنا غدوة وعشية، والمراد ظاهرهما يعني الأمر بالتسبيح في هذين الوقتين بالذات لما لهما من الفضيلة، فإنهما أشرف أوقات الذكر في النهار كله، وقت الغدو والعشي. قول آخر المراد بقوله تعالى وتسبحوه بكرة وأصيلا جميع النهار، لأنه يفنى عن جميع الشيء بطرفين، يفنى عن جميع الشيء بطرفين، كما تقول جبت المدينة مثلا شرقا وغربا، لا تقول انك فقط اتيت من الطرف الشرق والطرف الغرب، لكن اصلا تقول ايه كلها كلها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وتسبحوه بكرة وأصيلا صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالأمر بذكر الله سبحانه وتعالى يعني بين كيفيته آيات أخرى كما في قوله فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالواحد ان كل عبادة ربطت بوقت، كل عبادة ربطت بوقت، الصلاة مثلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حتى المثلة نمنع عنها في اوقات اوقات الكرامة، الحج له وقت، الصيام له وقت، حتى الصيام في ايام يحرم علينا ان نصومها، واضح؟ وهكذا يعني كل عبادة لها وقت محدود، الزكاة في الحول أو عند الحصاد أو كذا. أما الذكر والعبادة الوحيدة التي أمر الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات والأحوال والأحيان، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذه تساوي فاذكروا الله في كل حال في كل أحوالكم. لماذا؟ لأن الإنسان إما قائم وإما قاعد وإما مضطجع، ولذلك قرر الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم احفظ لي بالاسلام قائما، واحفظ لي بالاسلام قاعدا، واحفظ لي بالاسلام راقدا، ولا تسجد لي عدوا حاسدا. فهذه الاحوال الثلاث في الانسان يعلق يعني في حاله بين بين، اما جالس اما راقد اما قائم. فاذا هذا يعم جميع احوال الانسان، امر فيها بالاكثار من الذكر بقدر المستطاع، واذكروا الله ذكرا كثيرا. قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهكذا. فالذكر والفكر ينبغي أن يستغرق جميع الأوقات أو أكثرها، لأن النفس إذا تركت إلى طبعها فإنها بطبعها مائلة إلى ملاذ الدنيا. فإن صرخ العبد سطر أوقاته إلى تدبيرات الدنيا وشهواتها المباحة مثلا، والسطر الآخر إلى العبادات، فإن الطبع يرجح جانب الميل إلى الدنيا، لأن هذا يوافق الطبع والهوى، لأن الوقت يكون متساويا للدنيا، الدنيا نصف الوقت وللدين أو ذكر الله نصف الآخر، فيأتي الهوى ويرجح خدمة الدنيا. فإذا كان الوقت متساويا فأن يتقاومان والطبع يرجح أحدهما، إذ الظاهر والباطن يتساعدان على أمور الدنيا ويصفو في طلبها الخلق ويتجرد. واضح؟ فهذه كلها ترجح جانب الإيه؟ الميل. لو إحنا قلنا الوقت نصف للدنيا ونصف للذكر، فالنصف الدنيا هو اللي هيغني، لو قسمنا بالنصف النصف الدنيا هو اللي هيغني. لماذا؟ لأن الطبع يميل للدنيا، والظاهر الإنسان وباطنه يتعاونان معا في تحصيل إيه؟ أمور الدنيا، والقلب إذا طلب أمور الدنيا يصفو في طلبها ويتجرد لها. أما رد النفس إلى العبادات وإلى الذكر فلا يكون إلا بتكلف وبمجاهدة، ولا يسلم إخلاص القلب فيه وحضوره إلا في بعض الأوقات، يعني حتى الصلاة نفسها اللي هي من النصف التعجيل، إذا اقتربنا من النصف والنصف حتى الصلاة نفسها كم يلغى الإنسان داخل الصلاة في الدنيا وفي أودية الدنيا في داخل الصلاة، حتى أن بعض الناس يعني وهذا من تلبيس إبليل تتراكم عليه كل مشاكل الدنيا إذا دخل في الصلاة من البداية تكبيرة الإحرام ولا تنتهي إلا مع التسليم. فهذا مما يدل على أن هذه مريضة الشيطان متخصص، وهذا أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيطان متخصص في أنه إذا دخلت في الصلاة يظل يذكرك بكل شيء نسيتا حتى تنصرف عن التفكر والتدبر بإيه في يعني ذكر الله سبحانه وتعالى والخشوع في الصلاة. فهذا طبعا واضح جدا هذا من الشيطان، أولا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا لأن طب لماذا تنتهي بالتسليم؟ مجرد ما بيتكلم المشاكل كلها بتنتهي تنفتح، فلماذا دخل الصلاه بالذات؟ لانه من شيء الشيطان الى الانسان. فحتى العبادات لا تخلو. انا اذكر يعني بالمناسبه يعني احد الاخوه الاطباء من الاساتذه الكبار في الامراض النفسيه فكان يعمل في المدينه، فكان بيتكلم على ان من ضمن يعني اساليب العلاج الخاص بالناس اللي هم يعانون من الوسوسه ان بنخليه مثلا كل ركعه يربطها بشيء معين، مثلا بينزل في الصلاه فنقول له الركعه الاولى تربطها بحاجه، الركعه الثانيه فتشوف الركعه الثانيه بحيث تذكره فلا تسلو في الصلاه. فالمهم حاجه مثال حتى لا اخرج عن الموضوع، حتى مثالا يقول كنت في المسجد في احد المساجد في المدينه النبويه الطيبه، فالناس صلوا المغرب واضح ثلاث ركعات ثم اختلف او يمكن كانت العشاء اربع ركعات، يعني الصلاه يعني يبدو ان هي الصلاه انا مش فاكر بالضبط يعني، بس هي غالبا الارجح انها تكون صلاه رباعيه سريه. فالمهم صلى مثلا الظهر يعني يكون اربع ركعات واضح، فاختلفوا على الامام هو صلى اربعه ولا صلى خمسه بعد ما انصرف الصلاه اختلف، فواحد من المصلين حلف ان هم صلوا اربعه. قالوا له ليه؟ قال لان انا عندي اربع محلات وبسلم على حساب بتاع كل محل في ركعه، فانا تعديت على اربع محلات في الصلاه واضح، يعني مخصص كل ركعه عشان يراجع الحسابات النظام بتاعها. فالشاهد يعني ان الانسان لما بيطلب الدنيا قلبه يصفو لها تماما، ولما بيطلب الاخره بتعتمد الدنيا على حتى يعني الوقت المخصص للاخره واضح. هذا اذا سلمت من اساس الرياء والبدعه وغير ذلك من يعني الثواب. فاذا قسمنا الوقت نصف للدنيا ونصف للذكر سيتغلب جانب الدنيا، لان الهوى والطبع وشح الانفس يرجح دائما يجذب الانسان الى الدنيا، فهيكفحت من ناحيه الكل واضح. اما العبادات فالانسان لا يستقيم عليها الا بتكلف وبمجاهده واضح، وحتى الاخلاص بعض الخلق لا يسلم الا في بعض الاوقات دون البعض. فمن اراد ان يدخل الجنه بغير حساب فليستغرق اوقاته بطاعه الله سبحانه وتعالى، ومن اراد ان تترجح كفه حسناته وتسكن موازين خيراته فليستوعب في الطاعه اكثر اوقاته. طبعا يعني لا نقول انه يضيع يعني يعني واجباته الدنيويه، لكن نقول الذكر هذا لا ممكن ان تتصفح في كل الاحوال، كان يذكر الله على كل احيانه صلى الله عليه وسلم في كل الاحوال، يعني حتى هو يشتغل شغلا ميكانيكيا باله او بيده فما اسهل انه يشتغل بلسانه بذكر الله، حتى ان عجز عن لسانه كما يكون مثلا في حاله الخلاء فانه يشتغل بالذكر بقلبه. كان جد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كان اذا دخل الخلاء اتى بالكتاب واتى لواحد من ابنائه بالكتاب كله يقف عند الباب ويقرا بصوت عال حتى يغتنم حتى الوقت الذي يقضيه في الخلاء في ايه في الاستفاده، فهو يمتنع من القراءه لكن حفيده يقول يقف عند الباب ويقرا عليه بصوت عال. فيعني اذا لابد ان يجتهد ان يكون يترجح وقت الذكر على اوقات الدنيا، حتى الانسان ان كان لسانه في الدنيا فهو يستطيع ان يشغل لسانه دائما بذكر الله سبحانه وتعالى، وهو ماشي في الطريق وهو يركب مواصلات على طول سواء كان اذكار الاذكار المطلقه او الاذكار يعني الموظفه، حتى تترجح جانب الدين على جانب الدنيا، لان الدنيا هو سعي في الرزق ورزق مضمون لكن الاخره غير مضمونه، الجنه غير مضمونه. اما الرزق فالله سبحانه وتعالى قال فيه ايه؟ يعني قال فيه ايه؟ في الدنيا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالرزق مضمون تماما، وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله واجملوا في الصلاه. وقال ان روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فهو رزق مكتوب ومضمون ولا يمكن ابدا ان ينقص رزقك شيئا، فالرزق مضمون فنحن نجتنب المضمون عن غير المضمون. فالله قال في الاخره ايه؟ قال وان ليس الانسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأول. وغير ذلك من الآيات في نفس المعنى. فنحن نشتغل بما هو مضمون عما ليس يعني مضمون. فمن أراد أن تترجح كفة حسناته وتدخل موازين خيراته فليستوعب في الطاعة الله أكثر أوقاته. فإن لم تكن من أهل البصيرة فانظر إلى خطاب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم واقتبسه بنور الإيمان، فقد قال تعالى لأقرب عباده إليه وأرفعه درجة لديه: إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وقال عز وجل وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم. وقال تعالى ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم انظر كيف وصف الله سبحانه وتعالى الفائزين من عباده ولماذا وصفهم. قال عز وجل أمن هو قائد آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني فسبحوا الله حين تمسون وحين تصبحون. وقال تعالى ولا تطهر الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى هو مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراق على سبيل الدوام. لأن الذكر اللي هو بيكون المقصود من الذكر إيه؟ تغيير فترقيق القلب. لا زال فوق رغبة بذكر الله عز وجل. فهذا التأثير لا يتأتى بأن يأتي الإنسان بالذكر وقت ثم ينقطع. لا يحدث تأثير المطلوب في القلب إلا بالمداومة حتى ولو كان قليلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أدوامه وإلقاه. فلو إن ذكر قليل لكن مع الدوام هذا يؤثر، لكن ذكر قليل تنقطع عنه لا يؤثر. تماما كما لو أنك أتيت ببرميل من الماء مثلا، برميل من الماء ثم صرفته على بلاطة مثلا لا يؤثر فيه، لكن نفس الكمية لو إن فيه ثقب في البرميل ويسقط على البلاطة قطرة قطرة ما يكاد يفرغ البرميل حتى يكون أحدث فيه خطيرة، وهذا في الحجر الأصم، ومع ذلك يؤثر فيه. وهذا ملمسه جميعا إن القطرة تنزل على البلاط أو على السقف قطرة قطرة حتى تحدث فيه ما تحدث. فالشاهد كذلك القلب لا يحصل التأثير فيه إلا بالمداومة على الفكر. فعمل قليل تساوم عليه أفضل من عمل كثير لا تساوم عليه، لأن هذا هو الذي يعالج أمراض القلوب. وقد ثبت للتصديق فضائل جمة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. هذا يدل على أنه يستحق أن تقول إيه سبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم وبحمده في رواية أخرى 100 مرة في أذكار الصباح وأذكار المساء. ويستحب أكثر أنك تزيد على 100 مرة، فالزيادة هنا مرغب فيها بدليل قوله لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فإذا يستحب الزيادة وعدم نفس صالح على 100. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له بها نخلة في الجنة. من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له بها نخلة في الجنة، ولا شك هذا يعني فضل عظيم جدا. لكننا للهماشين في الدنيا نغفل عن هذه الفضائل العظيمة التي سوف تنحصر عنها بالموت. فمثلا لو أن رجلا مسلم بقصر في الدنيا أو شقة أو شقيقة أو حتى غرفة، كم تكون سعادته وحرصه على ذلك؟ لكن انظر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقط أن تقول إيه قل هو الله أحد 10 مرات، فكم نغسل عن هذا؟ يعني لا شك أن الدخول فقط هو نوع من الخسران، لأنه ما فيش تنمية لرأس المال الذي هو الوقت، واضح. وإنما يعني الفوز كما هو معلوم، يعني للتاجر الخسارة درجات. لو إنه يعني استغرق في المال حتى استغرق مثلا 30%، هذا مكسب. لكن بالنسبة لو إنه كان يكسب 50% يعتبر خطر، 20%. لو إنه خطر كان يكسب 100%، لكن بسبب تقصيري وصل الربح مثلا 20%، فهذه خسارة مع الربح. فإذا عملنا نفسها أعمال خير فتفاضل، فالإنسان المفروض لا يستغل بالمفضول عن الفاضل، ينظر دائما للإيه؟ الأعلى ثوابا، واضح؟ كذلك مع هناك أشياء يعني ثوابها عظيم جدا، والجهد الذي يذكر فيها قليل جدا.